الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد أخذنا بالأمس عددا من آيات سورة النمل من قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وهذه الآيات فيها فوائد كثيرة وأحكام عديدة، لعلي أشير إلى بعضها. فأول ذلك فضل العلم، حيث امتن الله عز وجل على داود وسليمان بالعلم، وقال: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وفي هذه الآيات الثناء على الله جل وعلا لما آتاه الله للعبد من النعم، فشكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه لما أولاه ولما أسداه للعبد من نعم كثيرة متعددة، واجب شرعي. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن ينظر لمن هو أسفل منه في نعم الله، ولذا قال: الذي فضلنا على كثير من عباده. وفي هذه الآيات أن التفاضل يكون بحسب الإيمان، ففيها دلالة على أن الإيمان يزيد وأنه ليس على مرتبة واحدة. وفي هذه الآيات أن مما يورث بين الأنبياء النبوة والعلم والملك كوراثة سليمان لداود. وفي هذه الآيات فضل الله على سليمان وعظم ما آتاه من النعم الكثيرة. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يسخر مخلوقاته من إنسها وجنها ومن بهائمها وطيرها لمن شاء من عباده. وفي هذه الآيات مشروعية تفقد الجيوش لأصحاب الولايات، فيتفقد صاحب الولاية ما عنده من الجيش ليكون هذا من أسباب هيبة الأعداء لأهل الإسلام. وفي هذه الآيات مشروعية اختيار الخطاب المختصر الذي يؤدي الأهداف والمرامي التي يقصدها المتكلم، كما ذكر الله جل وعلا عن هذه النملة التي تبسم لها سليمان عليه السلام. في هذه الآيات تحرز الإنسان من إيذاء جميع المخلوقات بحيث لا يؤثر على شيء منها، ولذا قالت: وهم لا يشعرون، لأنهم لو شعروا لما أثروا على النمل. وفي هذه الآيات جواز التبسم عند التعجب كما فعل سليمان عليه السلام، وكان شأن الأنبياء الاكتفاء بالتبسم. وفي هذه الآيات أن النعم التي يسديها الله على والدي الإنسان تكون بمثابة النعم التي أنالها الله للعبد، فما أعطي والداك وأجدادك من نعم هي في الحقيقة نعم عليك. وفي هذه الآيات أن من أسباب استجلاب رضا الله جل وعلا أن يعمل العبد عملا صالحا، والعمل الصالح يقصد فيه وجه الله ويكون على وفق شريعة الله باتباع أنبيائه. في هذه الآيات أن من رحمة الله بالعبد أن يجعله من ضمن عباده الصالحين، كما قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي هذه الآيات مشروعية عقوبة من تخلف عن الواجب الذي يناط به، كما ذكر سليمان عن الهدهد عندما تأخر عن حضور صفة الطير أمام سليمان عليه السلام. وفي هذه الآيات عدم الاستعجال في إنزال العقوبة بأحد حتى يسمع منه فينظر هل له عذر يقبل يرتفع به العقاب أو لا. وفي هذه الآيات مشروعية الاستماع لأخبار الدول الأخرى وما لديها من أنباء من أجل أن يتخذ معهم ما يكون مناسبا، خصوصا من أصحاب الولايات، كما كان ذلك بالنسبة لنبأ سبأ. وليس في كون سبأ قد ملكوا هذه المرأة دلالة على جواز تولية المرأة، وذلك أن هذه المرأة لم تكن على دين الإسلام ولم يكن قومها على ذلك. وفي هذه الآيات أن الله قد يمتن على الكافرين بنعم دنيوية وبمناظر عظيمة وبأبهة كبيرة، كما آتى الله جل وعلا هذه المرأة من كل شيء وجعل لها عرشا عظيما. وانتبه لذكر العرش العظيم، فإنه سيأتي له تعقيب فيما يأتي. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالسجود، فلا يجوز أن يسجد لأحد من الخلق كائنا من كان. والسجود عبادة لا بد أن تكون لله وحده. وفي هذه الآيات الحذر من تزيين الشيطان لابن آدم في أعماله بحيث يريه السوء حسنا والباطل حقا، فيتفقد الإنسان نفسه ما بين وقت وآخر ويعرض نفسه على دلالات النصوص. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتصرف في الكون، وبالتالي يجب أن تكون العبادات كلها له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات سعة علم الله بحيث لا يخفى من أحوال العباد شيء على علم الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما يخفونه وما يبطنونه. وفي هذه الآيات أن الألوهية الحقة لله وحده، وأن العرش العظيم هو عرشه سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله أن نكمل قراءة الآيات الواردة في قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ، لنأخذ ما فيها من المعاني والأحكام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات بقية قصة سليمان، فإنه لما جاءه الهدهد مخبرا له بأنه وجد قوم سبأ عندهم أشياء عظيمة حيث آتاهم الله من كل شيء وكان لملكتهم عرش عظيم، واستغرب منهم أن يسجدوا للشمس ويعبدوها من دون الله، حينئذ كان هذا عذرا لغيابه عن صف الطير حال عرضها على سليمان عليه السلام، لكن هذا العذر يحتاج إلى أن ينظر إليه هل هو صحيح وصدق أو ليس كذلك. في هذا دلالة على أن سليمان لم يكن يعلم الغيب ولم يكن يحيط بما في الأرض من أخبار وأنباء، فقال للهدهد سننظر ونفكر فيما أبديته من عذر، هل أنت صادق فيه مخبر بما يماثل الواقع أو أنت كاذب فيه لم تخبرنا بما يصح من الأخبار. وكان يريد أن يختبره في ذلك، فكتب كتابا إلى تلك المرأة التي تملك سبأ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فقال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، أي اقذفه عند مكان هذه المرأة ليكون علامة عجيبة بالنسبة لها، فإنها ملكة البلاد ويأتيها كتاب لا يعلم به أحد من جندها ولا من جيوشها حتى يلقى إليها في محل انفرادها. ولذا قال له اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم، أي أدبر قليلا ولا تبعد، فانظر ماذا يرجعون، أي ماذا يفعلون تجاه هذا الكتاب وما هي أخبارهم عند تلقيهم هذا الكتاب. وجدت الكتاب في محل انفرادها وخلوتها، لم يعلم به أحد من جندها ولا من حرسها، وحينئذ استغربت من دخول هذا الكتاب إليها بدون أن يعلم أحد، أخذت الكتاب وجاءت به تشاور قومها، فإنه قد اشتمل على خطاب تهديد من ملك آخر يملك أجزاء من الأرض، فاستدعت مجلسها الذين تشاورهم، استدعت الملأ أصحاب العقول الذين تطمئن إلى آرائهم وتأخذ بأقوالهم، فقالت لهم يا أيها الملأ، أي يا أيها الجمع الكريم الذي على مكانه والذين لهم المكانة الرفيعة، أشاوركم في أمر ألا وهو أن كتابا ألقي إلي لم يعلم به أحد سواي، ألقي إلي إليها وحدها، قذف في مكانها، ولذا قالت عنه بأنه كتاب كريم، أي من شأنه أنه عزيز لا يناله أي أحد من الناس، وسمت الرسالة كتابا لما تشتمل عليه من المكتوب، وبينت أنه من سليمان، ثم بينت أن هذا الكتاب قد ابتدأ بلفظة كانوا يستغربونها، ألا وهي لفظة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يتضمن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى واستجلاب رحمته، فكأنها تقول مع أنه يملك جزءا من الأرض وعنده من الملك إلا أنه يطلب رحمة الله. ثم بينت أن هذا الكتاب قد اشتمل على نهي وأمر، أما النهي فهو عدم الترفع والكبر على سليمان، ولذا قال ألا تعلوا علي، أي لا يكون شأنكم أن تترفعوا علي وعلى شأني. ثم أمرها بأمر ألا وهو قوله وأتوني مسلمين، أي احضروا عندي حال كونكم مسلمين. قيل المراد به الدخول في دينه كأنه دعاها إلى دين الإسلام، وقيل المراد مستسلمين مسلمين أمركم. فهذا خطاب قصير ورسالة لم تشتمل إلا على كلمات يسيرة وجدتها في مكان خلوتها، وحينئذ راعت منه وخافت فجمعت الملأ من أجل أن يعطوها من الرأي ما يكون مخرجا لها مما هي فيه، فقالت يا أيها الملأ، أي يا أيها الجمع الكريم، يا أصحاب العقول ويا أصحاب المشورة، أعطوني الرأي واذكروا لي ما عندكم مما يمكن أن أتعامل مع هذا الكتاب وصاحبه، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي ليس من شأني أن أجزم بأمر وأن أقدم عليه حتى أشاوركم فتحضرون عندي وأعرض عليكم الأمر فتعطوني ما لديكم. وهذا يدل على حصافة هذه المرأة وما آتاه الله لها من الذكاء والعقل، فقالت ما كنت قاطعة، أي جازمة بأمر، أي بقرار حتى تشهدون، أي تحضرون وتعطوني ما لديكم من الآراء. فكانت كلمتهم واحدة، أن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، كأنهم قالوا لا تلتفتي لهذا الكتاب ولا تسمعي لما فيه، فنحن أقوياء، عندنا شيء عظيم من الجنود ومن السلاح، وبالتالي فنحن سنستطيع أن نواجه تهديد صاحب هذا الكتاب بهذه القوة. ولكنهم سلموا أن الأمر واتخاذ القرار إليها إلى ملكتهم، ولذا قالوا فانظري ماذا تأمرين، أي أنت صاحبة الأمر النهائي، وما أمرت به فسنقوم بتنفيذه وسنسمع لك ونطيع، فانظري ماذا تأمرين. فأعطتهم رأي العاقل الحصيف المجرب للأمور، وقالت نحن لا نعلم ما هذا الذي أرسل إلينا هذا الكتاب، لابد أن نعرف حاله وبالتالي نتخذ من الرأي والقرار ما يتناسب مع الأمر، ولذلك سأرسل رسولا إليه. هذا الرسول نستفيد منه في شيئين، أولهما في أن نرسله بهدية لعله يكون سببا من أسباب المهادنة بيننا وبينه، فلا تقع حرب بيننا وبينه. والأمر الثاني أن يعطينا أخبار هذا الملك ومملكته، وهل يمكن أن نجابهه أو أن نواجهه أو لا. فقالت: لو قدر أننا قاتلناه فدخل بلدنا، فحينئذ شأن الملوك وعادتهم أن يفسدوا المدن التي يدخلونها في الحرب من أجل أن يكون هذا سببا من أسباب إظهار قوتهم وانتشار خبر ما لديهم من البأس الشديد. فشأن الملوك أنهم إذا دخلوا قرية منتصرين على أهلها أن يقوموا بإفسادها من أجل أن يتسامع الناس بهم فيسلموا لهم وترتعب قلوبهم منهم. وكان من شأن الملوك ملوك الأرض إذا دخلوا قرية أن يجعلوا أعزة أهلها أذلة، فأولئك الذين كان لهم مكانة مرتفعة ومنزلة عالية يجعلونهم أذلاء معرضين لأنواع الإهانة والعقوبة. وهكذا هي طريقتهم التي يستمرون عليها. ولذلك سأتخذ هذا الإجراء بإرسال هدية، سأبعث رجالا حصفاء عقلاء يميزون هذا الذي أرسل إلينا هذا الكتاب ويعرفون مقدار قوته ويهادنونه بهذه الهدية، ولعلهم أن يوجدوا صلحا بيننا وبينه. ولذا قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، أي سأنتظر وسأتأنى حتى يرجع المرسلون فأنظر ماذا يرجعون به من الأخبار عن هذا الذي كتب لنا هذا الكتاب. فلما وصل مرسولهم إلى سليمان، فلما جاء سليمان يعني لما وصل المرسول إلى سليمان بالهدية وقدم الهدية العظيمة الكبيرة لسليمان، فما كان من سليمان عليه السلام إلا أن رد الهدية ولم يقبلها ولم يلتفت إليها، وأخبرها بأنها ليست بشيء عنده، وبالتالي بطل أحد الهدفين اللذين من أجلهما أرسل هذا المرسول بالهدية، ألا وهو أن يكون هناك مهادنة وصلح بين ملكة سبأ وبين نبي الله سليمان عليه السلام. ورد هديتهم بخطاب عظيم يدل على قوة وقدرة، فقال: هديتكم هذه ليس لها قيمة، وأنا عندي الشيء الكثير، إنما يفرح ويهتم بهذه الهدية أنتم وأمثالكم، لأن الله جل وعلا قد آتاني من النبوة والعلم ومن القوة والقدرة ومن الجيوش الجرارة ومن الخيرات المتتابعة ما يجعلني لا ألتفت إلى هديتكم هذه ولا أقبلها. ولذلك قال: تهدونني بهدية دنيوية عبارة عن مال يسير، فإن الله جل وعلا قد والى علي من الخيرات ما هو أضعاف ما عندكم من النعم، إنما يفرح بهذه الهدية ويسر بها أمثالكم، أما أنا فلا تمثل هذه الهدية عندي شيئا. ولذا قال سليمان للمندوب: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، معناه أن سليمان وجد أن هذا الرسول حصيف ذكي، ولذلك لم يكتب معه كتابا، واكتفى بكونه ينقل رسالته نقلا شفهيا من أجل كونه يدرك مرام الكلام ويعلم ما فيه من المعاني. فقال له سليمان: عد إلى قومك فإن الرسل لا يؤذون ولا يقتلون، ولكننا سنأتيكم بجيش جرار لا يمكن أن يكون لكم أمامهم أي مصاولة، لا قبل لكم بجيشنا، وسنخرجكم من بلادكم أذلة وأنتم صاغرون، أي ذليلون ضعيفون. وهذا فيه إشارة إلى أنه إن أردتم النجاة فبادروا بالمجيء إلينا. فعاد الرسول إلى بلقيس ملكة سبأ وأخبرهم بالخبر وبين لهم الجيوش التي عند سليمان، فكأنه قد صفها أمام هذا المرسول ليشاهد جيوش الإنس والجن والحيوانات والطيور. فلما عاد إلى بلقيس علمت أنه لا قبل لها بهذا الذي هذه جيوشه وهذا خطابه، وأنه سيأتيهم عما قريب، ولذا قالت: بادروا للإتيان إليه قبل أن يفسد بلدنا ويجعلنا أذلة. وحينئذ لما كانت بلقيس تعتز بعرشها العظيم وتظن أن هذا من أعظم ما في الدنيا، وكانوا يتباهون به ويفتخرون به، أراد الله عز وجل أن يكسر ما في نفوسهم بشيئين: الأول الإتيان بعرشها إلى مملكة سليمان قبل أن تأتي، فالذي أحضر العرش العظيم الذي تفتخر به دليل على أنه لا قبل لهم به ولا بمقابلته، والأمر الثاني أن يوضع قصر عظيم على مكان مرتفع فيه آيات باهرة، بحيث من قارن بين ذلك القصر الذي لسليمان مع العرش الذي لبلقيس وجد أن ذلك العرش لا شيء بالنسبة لما لدى سليمان. اجتمع سليمان مع من عنده من كبار القادة وأصحاب الرأي ومن لهم مكانة ومنزلة عنده، فقال لهم: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ علم أنهم سيأتون إليه مسلمين له غير متخذي قرار حرب معه، ولكنه أراد أن يبين قدرته بالإتيان بعرشها، فسأل أصحابه وملأه: من سيأتيني بعرشها قبل أن يأتوا إلينا؟ سليمان في الشام وبلقيس في اليمن، وكانوا في الزمان الماضي يقطعون مسيرة هذه المسيرة في شهرين تامين، فانظر للبعد، بعد المسافة بينهما. وحينئذ متى سيأتي عرشها؟ ولا بد أن يكون العرش محمولا، إذ هو عرش عظيم، فكيف يأتي قبلهم وهم قد أتوا مسرعين على خيولهم؟ فكيف يؤتى بهذا العرش العظيم؟ حينئذ قال: عفريت من الجن، أي مارد قوي شديد من الجن، أنا آتيك به، أي سأحضر لك عرشها قبل أن تقوم من مقامك في نفس اليوم وفي نفس الجلسة. ومن المعلوم أن الجلسة مهما طالت فلن تبلغ ثلث اليوم، إما أن يجلس ضحى وإما أن يجلس عصرا، وحينئذ فهذه قدرة عظيمة من هذا العفريت من الجن. ثم قال: أنا قادر على الإتيان به، وفي نفس الوقت أنا أمين، فبحيث لا يكون مني اعتداء على هذا العرش، فإني عليه، يعني على تحقيق هذا الوعد، قوي أي قادر، أمين أي لن يحصل إخلاف في الوعد، وكذلك لن يحصل شيء من الخيانة تجاهه. حينئذ تكلم رجل من الإنس آتاه الله علما، عنده علم من الكتاب، فقال: أنا آتيك به في لحظة قبل أن يرتد إليك طرفك، أي قبل أن ترمش بعينك. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لحظة، فإذا بعرش بلقيس عنده. بعضهم قال دعا فاستجاب الله دعاءه، وآخرون قالوا آتاه الله من أسرار الكون ما يجعله يأتي به في لحظة واحدة، فانظر كيف ذهب به وكيف أتي به. فلما رأى سليمان عرش بلقيس عنده مستقرا، يعني العرش العظيم يحتاج في تركيبه إلى مدد طويلة، فوجده وجد العرش مستقرا، قد هيئ ورتب على نسق وضعه، حينئذ أقر بالفضل لله واعترف بأن هذا من نعم الله، فقال: هذا من فضل ربي. والفضل الزيادة، الفضل الزيادة، فكأنه يقول: هذه النعم لم تكن في مقابلة عمل صالح أديناه، بل هذه النعم أعظم من أعمالنا بالشيء الكثير. ولكن الله جل وعلا أراد أن يختبر سليمان ويبلوه، هل يشكر أم يكفر، هل يعترف بأنها من عند الله ويصرف هذه النعم في مراضي الله، أو أنه يبطر على العباد ويتكبر عليهم. فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولكن من شكر فإن المستفيد هو، والخير يعود إليه بشكره، فإن الله غني عن العالمين. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، هو المستفيد، فإن الله لا يزيد في ملكه أن يشكر العباد أو أن يوحدوه، ولا ينقص من ملكه شيء متى جحد العباد فضل الله عليهم وكفروا نعمه. ومن كفر فإنما يعود كفره عليه بالضرر، فإن الله غني، يعني مستغن عن العباد غير محتاج إليهم، كريم أي يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى. كيف يعمل مع هذا العرش العظيم حتى يري بلقيس ما آتاه الله من القدرة؟ فقال: نكروا لها عرشها، أي غيروا في معالمه لننظر ما هو موقفها، بحيث أن أعظم ما كانت تفاخر به وهو العرش تجد عندنا مثله. فقال ننظر أتهتدي، أي أتعرف هذا العرش أنه عرشها أم تكون من الذين لا يعرفونه. وقيل بأن المراد هل تعرف أننا رسل من عند الله جل وعلا وأننا على شرعه، وآتانا الله من القدرات في الدنيا ما يجعل الإنسان يعرف صحة ما لدينا من منهج ومن طريقة ومن شرع، فتهتدي بسبب ذلك أو لا. جاءت بعد مدة ووصلت إليهم، فلما جاءت إلى سليمان أمر من يقول لها العرش الذي تفاخرين به هل هو على نسق هذا العرش الذي بين يديك؟ أهكذا عرشك؟ هل هذه صفته وطريقته؟ فقالت بلقيس كأنه هو، يشابهه، وبالتالي فهذا الذي تفاخر به لم تجده عند سليمان، وإنما وجدته في مقدمات دخولها على سليمان، ولذا لم يخاطبها سليمان بالتعريف بهذا العرش، وإنما جعل غيره يخاطبها، ولذا قال قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، يشبهه، وفيه صفات منه. وحينئذ أعظم ما لديها لدى سليمان مثله، ولا يفاخر به إذ عنده ما هو أعظم منه. ثم قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا الخطاب خطاب من الله أو من سليمان بأن الله قد آتاه العلم وكان مسلما مقرا بشرع الله قبل أن تأتيهم. وقيل بأن الخطاب من كلام ملكة ملكة سبأ، فإنها قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، فقد علمت بهذا العرش ولذلك سلمت، كأنها تقول نحن نعرف قدرة سليمان وما لديه من القوة الهائلة التي يمكنه أن يستجلب العرش إلينا، وأوتينا العلم أي معرفة حال سليمان من قبلها، أي قبل هذه الواقعة، وكنا مسلمين أي أتينا وقد سلمنا أمرنا لسليمان. لماذا لم تؤمن مع ذلك؟ قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أي السبب في عدم دخولها في دين الله مع سليمان عليه السلام ما اعتادته في حياتها من عبودية الشمس وعدم صرف العبادة لله، والإلف والعادة له تأثير في صد الناس عن دين الله جل وعلا. وحينئذ طلب منها أن تدخل إلى القصر الرفيع، القصر العظيم الذي كان بمكان مرتفع. قيل لها ادخل الصرح، القصر العظيم المرتفع، فدخلت فيه فوجدت أن هناك أنهار مياه تجري تحتها، فظنت أنها بمشيها فيه سيؤثر عليها، فرفعت ثيابها من أجل ألا يصيبها الماء، لم تمتنع من دخوله إذ قد طلب منها ذلك، والضيف يلتزم بكلام مضيفه، لكن تلك المياه وتلك الأمواج التي تحت قدمها كان بينها وبينه زجاج أملس لا يشعر الإنسان بوجوده، فهذا الذي جعلها ترفع ثيابها. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، أي بحر يمكن أن يغطيها، وكشفت عن ساقيها، فهي أمواج تسير تحت قدمها. ثم فقيل بأن هذه الأمواج بينك وبينها زجاج لم تلاحظيه ولم تشاهديه، فهو صرح ممرد أي منسق ومهيئ من قوارير أي من زجاج أملس لا يشعر به. حينئذ سلمت وأذعنت لسليمان ودخلت في دينه لما رأت عنده من الآيات الكونية العظيمة ما يخرج عن طاقة البشر وقدرتهم، وعلمت أن ما أوتي سليمان خير مما عند قومها وعند آبائها ومن في بلدها. حينئذ أسلمت واعترفت بأنها قد ظلمت نفسها حينما تركت عبودية الله وكانت تسجد للشمس، وأقرت بدخولها في دين سليمان، فقالت وأسلمت مع سليمان، أي أذعنت واستسلمت لأمر الله فانقدت له وأصبحت أعبد الله وأسجد لله رب العالمين، أي المنعم المتفضل على سائر العوالم مما نشاهده ومما لا نشاهده، فإنه المتفضل عليها بصنف النعم. ما أعظم هذه القصة وما أكثر ما فيها من الفوائد والأحكام. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، أسأله لكم فهما لكتابه وتدبرا لآياته وعملا بأحكامه، كما أسأله جل وعلا إيمانا بمحكمه وتسليما بمتشابهه، وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يعرفنا بعظم فضل الله علينا، كما نسأله جل وعلا أن يكون من الشاكرين لنعمه المثنين بها عليه المعترفين بحقه علينا، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجعلهم أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.